بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات النور الإسلامية في الجبيل الصناعية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الأحزاب دروس وعبر لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن المحمود.
درسنا في هذه الليلة عن غزوة الأحزاب التي هي إحدى الغزوات والمعالم الكبرى في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيها عليه الصلاة والسلام بعد اندحار الأحزاب: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. وفعلا ما غزا المشركون المسلمين بعدها، وإنما كانت الفتوحات من خيبر إلى صلح الحديبية إلى فتح مكة، ثم بعد ذلك إلى الفتوحات في مشارق الأرض ومغاربها. ولكن غزوة الأحزاب أيضا لها حكاية وقصة وأحداث كبار، ومن ثم فإن المؤمن هو الذي يأخذ العبر لحاله ولحال عصره من تلك الغزوات. فالسيرة النبوية التي نقرأها ونتدارسها هي سيرة عملية لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نقتدي به فيها ونتعلم منها ونأخذ الدروس العظيمة لحياتنا في أي زمان أو مكان. وهذه الطريقة هي التي كان عليها العلماء رحمهم الله تعالى. وأضرب لكم مثالا: لما تحزبت التتار على المسلمين في الغزو المغولي المعروف الذي أدى إلى سقوط الدولة العباسية وسقوط الخلافة، ثم انتشار التتار بعد ذلك من المشرق والعراق إلى بلاد الشام، وما جرى في ذلك من أحداث، حيث إن هجوم هؤلاء التتار على العالم الإسلامي كان هجوما كبيرا ومؤثرا، نجد أن عالما من العلماء الذين عايشوا حملات التتار وجاهدوهم يأخذ العبرة والعظة من غزوة الأحزاب، فيقارن بين أحوال عصره لما كان التتار يهجمون على بلاد المسلمين بلدا فبلدا ومدينة فمدينة، والناس منهم خائفون، والمجاهدون في سبيل الله يعدون العدة للجهاد. يقارن بين هذه الأحوال وبين ما جرى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع رسول الله في غزوة الأحزاب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: دعوني أنقل لكم بعض كلامه عن قضية التتار. يقول في مجموع الفتاوى: إن هذه الفتنة التي ابتلي بها المسلمون مع هذا العدو المفسد الخارج عن شريعة الإسلام قد جرى فيها شبيه بما جرى للمسلمين مع عدوهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغازي التي أنزل الله فيها كتابه وابتلى بها نبيه والمؤمنين، مما هو أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إلى يوم القيامة. فإن نصوص الكتاب والسنة اللذين هما دعوة محمد صلى الله عليه وسلم يتناولان عموم الخلق بالعموم اللفظي والمعنوي أو بالعموم المعنوي، وعهود الله في كتابه وسنة رسوله تنال آخر هذه الأمة كما نالت أولها. وإنما قص الله علينا قصص من قبلنا من الأمم لتكون عبرة لنا، فنشبه حالنا بحالهم ونقيس أواخر الأمم بأوائلها، فيكون للمؤمنين من المتأخرين شبه بما كان للمؤمن من المتقدمين، ويكون للكافر والمنافق من المتأخرين شبه بما كان للكافر والمنافق من المتقدمين، ويتكلم عن التتار ويحكي تحزبهم وانقسام الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم مجتهد في نصر الدين، وقسم خاذل للدين، وآخر وهم التتار خارج عن شريعة الإسلام. وانقسم الناس ما بين مأجور ومعذور، وآخر غره بالله الغرور، وأن هذا كان تمييزا وتقسيما من الله سبحانه وتعالى ليجزي الصادقين بصدقهم
ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما.
يقول شيخ الإسلام: في هذا العام ابتلي المؤمنون بعدوهم كنحو ما ابتلي المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق، وهي غزوة الأحزاب التي أنزل الله فيها سورة الأحزاب. ثم يقول: فإذا قرأ الإنسان سورة الأحزاب وعرف من المنقولات في الحديث والتفسير والفقه والمغازي كيف كانت صفة الواقعة التي نزل بها القرآن، ثم اعتبر هذه الحادثة بتلك، وجد مصداق ما ذكرنا، وأن الناس انقسموا في هذه الحادثة إلى الأقسام الثلاثة كما انقسموا في تلك، ويتبين له كثير من المتشابهات. ثم أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية يقابل تحزب الأحزاب على رسول الله، يقابله تحزب التتار من مغل وغيرهم من أنواع الترك ومن فرس ومستعربة من أجناس المرتدة ومن نصارى الأرمن، كلهم تحزبوا على المسلمين مستغلين فرصة هجوم التتار، كما تحزبت الأحزاب في ذلك الوقت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وفي عام الخندق برد شديد وريح شديدة، وهكذا العام مع التتر، أكثر الله الثلج والمطر والبرد، وكره الناس ذلك، وكان شيخ الإسلام يقول: لا تكرهوا ذلك، وكان في ذلك سبب صرف الله به العدو. وفي غزوة الأحزاب:
إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
وهكذا هذا العام مع التتر، ظن الناس بالله الظنونا. لاحظوا معي في زمن شيخ الإسلام، هذا يظن أنه لا يقف قدامهم أحد من جند الشر. لاحظوا معي اليوم لما تقارن بين مواقف الناس تجاه قوة الغرب العاتية، تجد نفس المنطق يتكرر. في غزوة الأحزاب عند هجوم التتار في عصرنا الحاضر، كما ستأتي الإشارة إليه بعد قليل إن شاء الله تعالى، وهذا يظن أنهم لو وقفوا لكسروهم كسرة وأحاطوا بهم إحاطة الهالة بالقبر، وهذا يظن أن أرض الشام ما بقيت تسكن، وهذا يظن أنهم أي التتر يملكونها، ثم يذهبون إلى مصر فيستولون عليها، فيحدث نفسه بالفرار إلى اليمن، وخيارهم يظن أنهم يملكونها هذا العام ثم يستنقذها منهم عسكر مصر. وفي غزوة الأحزاب ذكر أحوال وصفات المنافقين: وهكذا لما قدم العدو أي التتار، كان من المنافقين من يقول: ما بقيت الدولة الإسلامية تقوم، فينبغي الدخول في دولة التتر. وقال بعض الخاصة: ما بقيت الشام تسكن، بل ننتقل منها إلى الحجاز أو اليمن. وقال بعضهم: بل المصلحة بالاستسلام لهؤلاء كما قد استسلم لهم أهل العراق والدخول تحت حكمهم. فهذه المقالات الثلاث قد قيلت في هذه النازلة كما قيلت في غزوة الأحزاب. قال تعالى عن المنافقين في غزوة الأحزاب:
وإذ قال الطائفة طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا.
لاحظوا معي، قالت طائفة منهم لا مقام لكم هنا لكثرة العدو فارجعوا إلى المدينة، وقيل لا مقام لكم على دين محمد فارجعوا إلى دين الشرك، وقيل معناه لا مقام لكم في القتال فارجعوا إلى الاستئمان والاستجارة بهم أي المشركين. وفي غزوة الأحزاب قال عن المنافقين ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها، أي لو دخلوا المدينة من جوانبها ثم طلبت منهم الفتنة أي الشرك أو الكفر لا أعطوا الفتنة ولجاؤوها من غير توقف. قال شيخ الإسلام وهذه حال أقوام في واقعة التتر، لو دخل عليهم هذا العدو المنافق المجرم ثم طلب منهم موافقته لما هو عليه من الخروج عن شريعة الإسلام لكانوا معه في ذلك. ثم ذكر شيخ الإسلام كلاما طويلا وكيف أن الله نصر عباده المؤمنين المجاهدين على التتار في بلاد الشام، كما أن الله تبارك وتعالى نصر نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الأحزاب. أقول أيها الإخوة، هذه طريقة للعلماء رحمهم الله تعالى في النظر المستبصر لسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليأخذ العبرة منها والعظات في أحواله وأحوال عصره. نحن سنقتدي بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونقف مع غزوة الأحزاب التي جرت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما فيها من أحداث، لنقارن بينها وبين أحوالنا في عصرنا الحاضر. تعالوا أيها الإخوة نقف وقفات مع غزوة الأحزاب لنقارن بينها وبين أحوال عصرنا. أولا، غزوة الأحزاب من الذي كان وراءها وخطط لها؟ الجواب اليهود. لما طرد اليهود، يهود بني قينقاع ويهود بني النضير، وأجلوا إلى خيبر، حيي بن أخطب زعيم بني النضير ومعه مجموعة وضعوا خطة متكاملة لتحزيب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه. وفعلا بدأت الخطة تنفذ، وسافر وفد ليلتقي أولا بقريش في مكة، وكانت بينهم وبين المسلمين حروب وثارات كما هو معلوم، وحرب عقدية واضحة. فحرضوهم وكلموهم عن حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن خطتهم في ذلك. والعجيب جدا أن قريشا لما قدم عليهم وفد اليهود استغلوها إعلاميا، فقالوا لهم وأمام الناس أنتم أهل كتاب، فهل نحن خير أم محمد؟ قالوا ما أنتم وما محمد؟ قالوا نحن نقري الضيف ونسقي الحجيج ونطعمه ونحن حماة بيت الله. قالوا وما محمد؟ قالوا محمد فرق جماعتنا وسفه دين. قالوا أنتم خير من محمد. لاحظ كيف الكذب اليهودي، لأنهم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم. قالوا أنتم خير من محمد. قال الله تعالى عن اليهود ويقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني المشركين أهدى من المؤمنين طريقا وسبيلا. ثم توجه الوفد إلى غطفان وأغراهم، وكذلك أيضا في إبان بداية الغزوة توجه أيضا زعيم الوفد إلى بني قريظة وأغراهم حتى نقضوا العهد. إذن التأليب العام لتحزيب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى صحابته كان المخطط له هم اليهود. نعود الآن إلى عصرنا الحاضر. من الذي يتولى الآن قيادة الحرب العالمية والتأليب على الإسلام إنها اليهودية العالمية والماسونية العالمية التي ركبت كل موجة، بل ركبت النصارى أنفسهم، بل ركبت بعض المسلمين نعوذ بالله منهم، وصارت تؤلب العالم حربا على الإسلام. ونحن نعرف هذا، وإن كنا نقول إن اليهود وإن كانوا يخططون وبروتوكولات حكماء صهيون واضحة المعالم تنفذ خططها على مدار عشرات السنين الماضية وإلى هذه اللحظة، إلا أننا يجب أيضا أن نعلم أن كثيرا من النصارى والوثنيين وغيرهم صاروا يقومون بتنفيذ خطط اليهود، بل ربما فاقوا اليهود. لكن حديثنا اليوم، من هو الذي يحزب الأحزاب العالمية على الإسلام؟ من هو الذي يضع الحواجز بين أصحاب الأديان وبين الإسلام حتى يهتدوا بهديه ونوره المبين؟ إنهم اليهود. إذن المقارنة الأولى إيش أنتجت؟ أن المخططين لغزوة الأحزاب هم اليهود، والمخططين لحرب الإسلام منذ عشرات السنين وإلى اليوم هم اليهود. من المنفذ؟ كما أن اليهود في الأولى حزبوا قريش وغطفان وبقية اليهود والأعراب وغيرهم، كذلك هم اليوم أيضا يستخدمون النصارى والوثنيين والمشركين والشيوعيين وغيرهم لتنفيذ مخططهم في حرب الإسلام. لأن اليهود يعلمون علم اليقين أن الإسلام دين حق، ويعلمون علم اليقين أن عدوهم الحقيقي هو الإسلام. هذه واحدة. الأمر الثاني، في زمن غزوة الأحزاب كان أكبر تحزب لحرب المسلمين جاء من قريش، الذين جمعوا الأعداد الغفيرة والعدد الوفيرة لحرب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ما نوع حربهم للرسول؟ إنها حرب عقدية، إنها حرب عقدية بين الكفر والإيمان، بين الشرك والتوحيد. إنها ثارات لأناس أقاموا على شركهم وكفرهم بالله وحاربوا رسول الله وآذوه وآذوا أصحابه وطردوه وحاولوا قتله وجرت بينه وبينهم معارك. لذا فحربهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حربا عقدية واضحة المعاني. هذا الحزب ننقل صورته إلى عصرنا الحاضر، فنجد أن الحرب العالمية اليوم على الإسلام هي حرب عقدية، فعلا حرب عقدية. اليهود يقودون حرب عقدية على المسلمين، والنصارى مهما قيل حربهم والله عقدية، وقد صرحوا في أحداث كبار على أعلى المستويات لم يصرح فيها بابا نصراني، وإنما صرح رجل يقود دولة وسياسة بأن الحرب صليبية صريحة. وفعلا اليوم حرب على الإسلام متنوعة وتحت لافتات، بدأت بلافتات الرجعية ثم الأصولية ثم بعد ذلك ها هي لافتة التطرف والإرهاب، يوصم بها المسلمون ويحارب الإسلام اليوم من خلال هذه اللافتة. ما نوع هذه الحرب؟ حرب عقدية واضحة وصريحة. ومن ثم فهذا التحزب العالمي حرب تقوده حرب عقدية، حرب اليهود، حرب النصارى، حرب الوثنيين الهنود الذين بلغت بهم الشناعة والوقاحة إلى أن يحرقوا المسلمين حرب، وقد شاهدتم ذلك. صورة من أبشع الصور أن يجمع هؤلاء الهنود الكفار المسلمين مجموعات والنار توقد وكل ينتظر دوره. وأظنكم شاهدتم صور بعض هؤلاء وهو ينتظر دوره ليحرق أمام الناس بل وأمام العالم. حرب عقدية صريحة جدا. ثالثا في غزوة الأحزاب زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل حزب جديد تقوده قبائل غطفان كانت غاياته اقتصادية. اليهود مع وفد قريش أتوا إلى غطفان وقالوا لهم نريدكم أن تكونوا معنا في قتال محمد. قالوا وما لنا ومحمد؟ قالوا نعطيكم ثلث ثمار المدينة. قالوا نحن معكم. فطمعا في ثمار المدينة شاركت غطفان لأغراض اقتصادية. نعود إلى عصرنا الحاضر اليوم وننظر اليوم فنجد حرب الاقتصادية العالمية على المسلمين واضحة المعنى. في شرق آسيا لما نبغ اقتصاد بعض الدول بما سموه نمور آسيا إذا بخطة اليهود والنصارى العالمية الاقتصادية تدخل وتخترق اقتصاد هذه الدول وتعمل فيه عملها لينهار في أيام. إنها حرب اقتصادية. أما مطامعهم في خيرات العالم الإسلامي فهي واضحة وضوح الشمس. ونحن نعلم أن أكثر من 4 أخماس الخيرات العالمية هي في بلاد وجمهوريات إسلامية. فالحرب الاقتصادية واضحة المعنى. ومنظمة التجارة العالمية اليوم التي يتسابق الدول للانضواء تحت لوائها تقودها عولمة الغرب، وتقودها شركات كبار تحاول أن تبتلع دول. فيه شركات كبار يا أيها الإخوة تستطيع أن تسيطر وتشتري اقتصاد عشرات الدول وهي شركة واحدة. فما الشأن إذا اخترقت بلاد المسلمين أموال اليهود العالمية وأموال النصارى العالمية وصاروا باسم هذه المنظمات التجارية العالمية يتلاعبون بمصالح المسلمين؟ إنها حرب اقتصادية غرضها الاقتصاد. ونحن نعلم دور الاقتصاد في حياة الناس. أما الحزب الرابع فهو حزب من داخل المسلمين وهو حزب المنافقين. وهذا الحزب عمل عمله داخل المسلمين في التثبيط، تثبيط عن الجهاد في سبيل الله. وكان هؤلاء المنافقون كما فضحهم الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يعملون عملا عجيبا غريبا في تخويف المسلمين من هذه الأحزاب. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. كان المنافقون وقت انتظار جيوش الأحزاب الجرارة المقبلة على المسلمين يقولون لهم لا مقام لكم، هيا اتركوا المدينة، إن هذه الأحزاب ستكتسحكم في ساعة واحدة. ولما بدأ حفر الخندق صاروا يتسللون ويعتذرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم زاعمين أن بيوتهم عورة داخل المدينة، يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. وهكذا كان المنافقون في غزوة الأحزاب من أخطر العوامل المؤثرة في غزوة الأحزاب. ولهذا تجدون في سورة الأحزاب كيف أن الله فضح.
قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا.
هلم إلينا، تعالوا إلينا في الحصون، اتركوا الخندق واتركوا الرسول وأصحابه، هلم إلينا عند أولادنا نأكل ونشرب. وصورة المنافقين في غزوة الأحزاب صورة عجيبة تحتاج في تفصيلها إلى محاضرة مستقلة. لكن تعالوا نرجع إلى واقعنا اليوم يا أيها الأخوة، فنجد كيف يعمل النفاق عمل في داخل العالم الإسلامي. أناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، لكن يرحبون باستعمار الغرب وبعولمة الغرب. أناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقبلتهم أمريكا وبلاد الغرب. أناس يشهدون الشهادتين ويسخرون من دين الله سبحانه وتعالى ويستهزئون بشريعته. فإذا ما حلت بالمسلمين مصيبة كالمصائب التي حلت بالمسلمين في السنوات الأخيرة تحول هؤلاء إلى أكبر داعم لأعداء الله سبحانه وتعالى ومسهل، يقولون لهم حان الوقت نفذوا خططكم ونحن معكم. وكم ابتلي المسلمون بهؤلاء وبمقالاتهم وطروحاتهم ونحوها. إنه النفاق نفاق متنوع يجمعه أن الواحد منهم ينتسب إلى المسلمين، لكنه والله في حقيقته عدو للإسلام. إذا جاء أمام الناس قال أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وربما يصلي في بعض الأحيان، أي ربما أنه يصلي ويحافظ على الصلاة، لكنه في نفس اللحظة حاقد على الإسلام والمسلمين، يتمنى لو أن الأمة أصبحت وقد صارت غربية في أخلاقها وسلوكها، يتمنى أن يتحول الأمر إلى حرية ليقول الملحد ما شاء والشيوعي ما شاء، وليعيش المسلمون بين المساجد والمراقص، من أراد هذا فله ذلك ومن أراد ذاك فله ذلك، ولا يعتب أحد على أحد. أليست هذه دعوات العلمانيين؟ أليست دعوات العلمانيين تقوم على هذه الأسس والمنطلقات؟ متى يرتفع صوتهم؟ لما تأتي الأزمات، لما يتحزب الأحزاب ويرون لأعداء الله قوة ينفذون من خلالها لإفساد المسلمين وتهيئة السبل والطرق لما يريدونه هم، وليتحقق لهم في أوقات سريعة ما عجزوا عنه في سنوات طويلة. إنه الطابور الخطير داخل مجتمعات المسلمين قديما وحديثا، ونحن الآن لا نتهم أحدا بعينه، لكنه تيار واضح المعالم وهو يعرف نفسه. إننا نقول ذلك الذي يدعي أنه مسلم ثم هو يسخر بدين الله سبحانه وتعالى فهذا هو النفاق. ما هي أحوال النفاق الأكبر؟ أن يستهزئ بشيء من دين الله، وهذا موجود عندنا. تكذيب الرسول أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول، وهذا موجود عندنا. المسرة بانخفاض دين الرسول، الفرح بانتصار أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه صفات المنافق. وإذا ما قام الداعي المصلح من كافة فئات المجتمع، لا نخص به علماء ولا نخص به دعاة، وإنما الأخيار والحمد لله كثر في كل مجال، جاء هؤلاء ليقول وماذا تصنعون بالأحزاب وبقوى هؤلاء؟ إنهم عندهم الوسائل الحديثة، قوى نووية وصواريخ وأساطيل وتقنية عالية في الاستخبارات وفي 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 إلى آخره، وفي النهاية يزرعون اليأس في قلوب المسلمين، وكأنهم يقولون لهم لا مقام لكم فارجعوا، كما قال المنافقون زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تحزبت الأحزاب. هذه أربعة أمور أرجو ألا تكونوا قد نسيتموها. الأولى منها أن المخطط للأحزاب هم اليهود، الثانية أن الحزب الثاني هو حرب عقدية قادتها قريش، الثالث أن هناك حزبا كانت أهدافه اقتصادية قادته غطفان، الرابع أن هناك حزبا داخل الدولة الإسلامية وهم المنافقون، وعقدنا نوع من المقارنة بين هؤلاء وبين هذه الأحزاب في عصر الحاضر. بقي الخامس. الخامس هذا يا أيها الإخوة أرجو أن تنتبهوا له جيدا. في غزوة الأحزاب كانت المدينة النبوية تمثل الدولة الإسلامية، المدينة النبوية وما حولها تمثل الدولة الإسلامية، وكانت هذه الدولة الإسلامية نظيفة كلها للمسلمين سوى فئة واحدة بقيت كان لها بيوت وحصون داخل المدينة. من هم أيها الإخوة؟ يهود بني قريظة. يهود بني قريظة كانوا داخل المدينة النبوية. اليهود هؤلاء كانوا على عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون وهم يواجهون الأحزاب يطمعون في أن تكون حربهم على الأقل لتلك الأحزاب ويأمنوا من الخلف. لكن المفاجأة أن حيي بن أخطب ذهب إلى زعيم بني قريظة وقرع عليه الحصن، وما زال به يعده ويؤمله بالنصر ويخبره عن قوة الأحزاب حتى نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتد ذلك على المسلمين حتى إن المسلمين أخذوا جزءا من الجيش الذي سيجابه الأحزاب ليكون في داخل المدينة النبوية حفاظا على الصف الخلفي وعلى النساء والأطفال الذين وضعهم الصحابة رضي الله عنهم في أعلى الحصن. ولهذا لما نقض هؤلاء العهد اشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتعرفون ماذا صنع؟ وماذا صنع بهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب؟ ماذا صنع عليه؟ تعرفون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتهت الأحزاب ونصر الله عباده المؤمنين دخل بيته وألقى السلاح، فأتاه جبريل وقال له: ألقيت السلاح يا محمد؟ قال: نعم. قال: إن الملائكة لم ترك السلاح بعد. قال: إلى أين؟ قال: إلى بني قريظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. ونزل بساحتهم. وتعرفون بقصة القصة، حكم عليهم سعد بن معاذ بقصة طويلة أن يقتل جميع مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وأموالهم، وفعلا نفذ هذا. فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنق قرابة 600 خائن يهودي من إخوان القردة والخنازير. ما الذي يقابل يهود بني قريظة في تحزب الأحزاب العالمية؟ أجيبوا أيها الأخوة، دولة اليهود في فلسطين. انتبهوا للمقارنة، لما نعقد مقارنة فعلا، دولة اليهود في فلسطين كبني قريظة داخل الدولة النبوية أيام الأحزاب، بلية مصيبة زرعها الاستعمار، زرعها النصارى بتعاون مع اليهود، كل منهم يستخدم الآخر ويستفيد من الآخر، كما هو الحال اليوم. النصارى يقولون لإسرائيل: نحن ندعمكم، وإسرائيل تقول: نحن أيضا نقدم لكم خدمات. دولة اليهود اليوم هي سرطان في داخل العالم الإسلامي، سرطان خطير من أخطر السرطان، فيها قوة نووية وقوة استخبارية وقوة اقتصادية هائلة. ولهذا فهم يسعون من خلال السلام والتطبيع الذي ينادون به إلى أن يكون فعلا سرطان يمتد إلى داخل بلاد المسلمين. ووالله ثم والله إن أطماعهم أن يأتي اليوم الذي يشترون فيه أراضي في خيبر أو حتى في المدينة النبوية، وسيأتي اليوم الذي طبعا هم يخططون أن يأتي اليوم الذي يدعون فيه أنهم أن هذه بلادهم وبلاد آبائهم وأجدادهم كما زعموا في فلسطين. سرطان خبيث ومن النوع الخطير في العالم الإسلامي، إنه جزء من التحزب العالمي ضد الإسلام. أيها الإخوة في الله، هذه التحزبات كيف واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يمكن أن نواجهها؟ كيف واجهها النبي وكيف يمكن أن نواجهها؟ تعالوا أقف معكم 3 وقفات قصيرة نأخذ منها العبرة والعلم. هل واجهها بما واجه به المنافقون أو ضعفاء الإيمان الذين يقولون اليوم: لا قبل لنا بالغرب ولا بقوى الغرب، وليس أمامنا إلا أن نستسلم وأن نخضع لما يملو لنا؟ هل نواجهها بما يواجهها به كثير من نظرات بعض المسلمين، وهي أن نقدم لهم إسلاما أملسا، إسلاما يتفق في بعض قضاياه مع الواقع المعاصر ويرضي الغرب، كما هي طروحات بعض العصرانيين أصحاب المدرسة العصرانية؟ هل الذي يقول لا يمكن أن نواجه هؤلاء بالكتاب والسنة والعقيدة وكلام أئمة في القرن 2 و3؟ أين أنت؟ نحن في عصر الكمبيوتر والمحطات الفضائية والغزو الفضائي والشبكات العنكبوتية والاتصالات وغير ذلك، وتريد أن تقوم واجبهم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، طيب ما الحل؟ قال الحل هو أن نقدم نظريات جديدة للإسلام، هذه النظريات تتواكب مع المستجدات العصرية، ويتبين أننا مسلمون معتدلون. وبدأت الطروحات التنازلية في باب العقائد، قال لك مقارنات الأديان ومقاربات الأديان وحوار الأديان، ويلا ونلتقي الديانات الثلاث نحن واليهود والنصارى. في مجال العقائد أيضا إلغاء شيء اسمه البراء من المشركين، قال لك ادعو إلى التوحيد، لكن اترك المشركين وشأنهم، لا تكفر الناس، لا تقل اليهود كفار، النصارى كفار، المشركون كفار، ما عليك وإياهم، ادعو إلى التوحيد، قل يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله. ونحن نعلم علم اليقين من مسلمات ديننا أنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من لم يتبعه فليس بمسلم، بل لو جاء موسى عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله المكلم ما صح له إيمان إلا أن يتبع محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك عيسى، بل عيسى إذا نزل في آخر الزمان سيحكم بالشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويطرح بعد ذلك تنازلات في عالم الاقتصاد. الربا ضرورة ولا بد، لا يمكن أن نتخلى عنه، فيطرح نظريات ربوية ملفقة مع أن تحريم الربا صريح في كتاب الله تبارك وتعالى. في مجال الحياة الاجتماعية يقول لازم نكون نحن عصريين، قضايا الاختلاط، قضايا المرأة، لا بد يعني نقدم أننا مرنون، ثم يقاعد عليها قاعدة من أخطر القواعد التي يريد بها إلغاء سد الذرائع. إيش يقول لك؟ يقول لك من قال بسد الذرائع؟ سد الذرائع قواعده في الدين معلومة، قاعدة أصولية معلومة أدلته، ويقول لك لا ما في سد ذرائع. مثلا حرم الله الزنا، خلص الزنا هو الحرام. طيب الخلوة بالمرأة الأجنبية، قال لك ما هو حرام إلا إذا وقع الزنا، النظر إلى النساء ما هو حرام لكن إذا وقع الزنا صار حرام، مع العلم والقطع بأن الله لما حرم الزنا سد ذرائعه. وهذه هي الحكمة يا أيها الإخوة التي يجب أن ننتبه لها من تحريم الاختلاط بين الأجانب من الرجال والنساء، من تحريم النظر إلى المرأة، من تحريم العري والتكشف، من أيضا منع المرأة على القول الراجح من كشف وجهها. ليش هذه الأشياء؟ قال لك هذه الأشياء سد لذريعة الزنا، وليس شرطا إلا أن يكون أي أمر نهي عنه لا بد أن يترتب عليه الزنا، وإنما هو حصون وحماية، كما أنه في باب التوحيد سد الله طرقه، وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يجوز الغلو في الصالحين، لا يجوز التبرك في القبر، لا يجوز البناء على القبر. قال لك ليش؟ أنا ما عبدته. نقول ولكنها وسائل وذرائع إلى عبادة هذه القبور من دون الله سبحانه وتعالى. وأنا إنما أضرب لكم أمثلة، وإلا فالوقت قصير. وتأتي الطروحات الأخرى المتعددة، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يواجهون الأحزاب؟ هل واجهوهم بالشكوك والتردد؟ لا والله، الأحزاب الذين أخبر الله عنهم كما ذكرنا وكما استشهد شيخ الإسلام في بداية هذه الكلمة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذه الصورة العجيبة لغزوة الأحزاب وأثرها على النفوس كيف واجهها المسلمون؟ اسمعوا، واجهوها بالثبات على دين الله، بالعودة إلى دين الله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى، اسمع يا أخي هذه الآية التي تبين موقف الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الأحزاب، وتعالى قائلا في عصرنا الحاضر، قال الله تعالى،
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إنه الثبات على الدين. سبحان الله. الأحزاب تتحزب ويزيدك يقين، تقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، إنه الصراع بين الحق والباطل، إنه اليقين الإيماني الذي يجعل المؤمن إذا تكالب عليه الأعداء عاد إلى الله وعاد إلى دينه معتصما بالله متوكلا على الله ثابتا على دينه، لا يتغير ولا يلتفت يمينا وشمالا. يقول الله تبارك وتعالى في آية أخرى في نفس الغزوة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لاحظ كلمة رجال، رجال.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
ما تغيروا ولا بدلوا، إنه الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا أيها الإخوة في تحزب اليوم لا خيار للأمة الإسلامية إلا بالثبات، ما في خيار آخر. لو هناك خيار آخر، إن أرضيتهم بجزء من دينك طلبوا المزيد، إن تنازلت عنهم استخفوا بك، إن خضعت لهم داسوك بالأقدام لأنهم لا يرحمون. وهل هناك لهم سياسات ثابتة؟ هل دعواهم في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان هل هي ثابتة؟ نقول والله لقد جعجعوا بها عشرات السنين فكشفت في السنوات الماضية، داسوا بها الأقدام. إنها حرية وديمقراطية للأمريكي والأوروبي، لكن من عداهم من الشعوب لا يستحق. وسياسة الكيل بمكيالين تعرفونها، وسياسة تدمير الشيشان تحت سمع العالم كله من الجيش الأحمر الشيوعي تحت سمع العالم، وما يجري في فلسطين واضح مثل الشمس يباركه العالم كله، وما يجري في البوسنة والهرسك وما جرى فيهما أمثلة مثل الشمس، وفي أفغانستان وغير أفغانستان. إنه عدو لا يرحم، إنه عدو عنده قوة وهو حاقد ومتسلط، فكيف أواجهه بما واجهه به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العودة أن نربي الأمة. أحد دعاة القومية في العصر الحاضر لما هددت الدول الغربية قال لهم: إن استمررتم في تهديدي فسأحاربكم بالأصولية في بلادي. صدقك وهو كذب. إنه العودة التي تجعل نعود إلى بعضنا، نعود إلى ديننا، نحقق في حياتنا العامة كيف نعمل بدين الله سبحانه وتعالى. عودة إلى الله عبادة وعقيدة وتوحيدا، عودة إلى شريعة الله تحكيما، عودة إلى دين الله نظاما وأخلاقا وآدابا، عودة إلى أن نكون في مناهجنا وحياتنا وأسرنا وإعلامنا وطروحاتنا ننطلق فعلا لنؤصل في نفوس الأمة البناء والثبات على دين الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أيها الإخوة الذي يلحظ وهو درس من دروس غزوة الأحزاب فعلا، أمر عجيب جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وسط خضم انتظار الأحزاب، والأحزاب كان عددهم كبيرا، لاحظوا معي، وكان المسلمون قليلا، وكان البرد شديدا، وكان الجوع أيضا شديدا على المسلمين. لاحظوا كيف خوف شديد وجوع شديد وبرد شديد وعدو متحزب والمسلمون قلة ليسوا بكثرة. كان الأحزاب يخططون أن يأتوا إلى المدينة ليقتحموها في ساعة، وهذا الذي أرعب المنافقين والذين في قلوبهم مرض، حيث قالوا كما قال الله عنهم:
وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا.
نعوذ بالله من هذه الأحوال. في خضم هذه الأحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبشر الصحابة بالفتوحات الإسلامية وبنصر الإسلام. تعجبون من المنهاج التربوي التفاؤل في خضم أزمة الأحزاب وصعوبتها على المسلمين يبشرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالفتوحات الإسلام، إنه الإيمان واليقين. أين كانت هذه البشارات؟ في أثناء حفر الخندق. وتعرفون قصة حفر الخندق العجيبة، وكان منها أنه في إحدى الليالي اعترضت على بعض الصحابة ممن كلفوا بمهمة أذرعة معينة يحفرونها بصخرة، ضربوها فعجزوا عنها، وهذه الصخرة لو بقيت لنفذ الجيش منها ودخلوا داخل المدينة. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشكوا إليه أمر هذه الصخرة، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ القدوم بيده الشريفة وضرب الصخرة، فسطع منها في الليل نور. فقال صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة من حوله يرون ويسمعون: أضاءت منها كنوز كسرى ولتفتحن بإذن الله. ضرب الثانية فسطع منها نور، فقال عليه الصلاة والسلام: أضاءت منها قصور الروم ولتفتحن بإذن الله. الثالثة ضربها فإذا بها تتفتت ويسطع منها نور، فقال: أضاءت منها قصور اليمن ولتفتحن بإذن الله. إنه الأمل، إنه غرس التفاؤل الذي يجعل الإنسان يحمل لينا بعزة، يرتفع به إلى أعلى وإلى فوق، يقدمه للعالمين. إنه الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بأن الله ناصر دينه وهم ينتظرون الأحزاب، والله وحده هو الذي يعلم ماذا في الغيب في تلك الساعات. نستفيد من هذا أيها الأخوة فعلا أن نتفاءل وأن نعلم أن المستقبل للإسلام. نستفيد من هذا أيها الأخوة أن نحمل دين الله لأنه دين الله، نحمل دين الله لأنه دين الله الحق. ووالله إن قوى الغرب والشرق كلها أمام قدرة الله سبحانه وتعالى لا تساوي شيء، فنعتصم به ونعلم أن المستقبل للإسلام وأن الله ناصر دينه. فإن قال قائل: تلك بشارات زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول: ونحن الآن في هذا القرن الذي نعيش فيه، القرن الخامس عشر الهجري، لدينا بشارات من النبي صلى الله عليه وسلم، والأحزاب اليوم تواجهنا بما تواجهنا به. ماذا بشرنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. هل نحن في شك من هذا؟ الجواب لا، لأنه حديث صحيح عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الحديث الآخر: أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن القسطنطينية ورومة سيفتحهما المسلمون. قالوا: يا رسول الله، القسطنطينية أولا أم روما؟ قال: القسطنطينية أولا. إذن روما في الطريق. روما اليوم أكبر قلعة، ويكفي أن فيها عاصمة النصرانية في العالم، النصرانية الكاثوليكية. يخبرنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الصحيح أنها سيفتحها المسلم. فأين اليائسون اليوم وهم يواجهون الغرب بكل جبروته وقوته؟ يا أيها الإخوة، نحن في أمة الإسلام والحمد لله لسنا كلمة. الصحوة الإسلامية والحمد لله تنوعت وانتشرت، لكنها تحتاج إلى أن تعود لها الثقة من الداخل. هذه الهزيمة الداخلية نحتاج يا أيها الإخوة إلى أن نزيلها ونغسلها من بقايا نفوسنا المريضة، لنحمل دين الله تبارك وتعالى ونحن نعتز به. إن المستقبل للإسلام، وها هم اليوم يحاربون الإسلام والإسلام ينتشر. يخبرني الإخوة اليوم في مكتب الجاليات هنا، هذا المكتب المبارك نسأل الله أن يبارك فيه وفي غيره من المكاتب الدعوية الخيرية، يخبرني أنه في الشهور الماضية صار إقبال في أمريكا نفسها على الكتاب الإسلامي، وينفذ الكتاب الإسلامي بسرعة عجيبة جدا. إنه انتشار الإسلام على الرغم من هذه الحرب التي تحزب لها المتحزبون. فهل نعي حقيقة الأمر؟ درس ثالث من دروس غزوة الأحزاب، ونأخذه من خلال حفر الخندق. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع بالأحزاب وتابع أخبارهم، هل اكتفى بالأمور الأولى وقال أنا رسول الله وسينصرني وجلس؟ لا، عقد مجلس حربي استشار فيه أصحاب ما هي الطريقة في مواجهة الأحزاب. لكنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يلتفت إلى غرب ولا إلى شرق، لم يقل تحزبت الأحزاب فلنذهب إلى الفرس لنستعين بهم على حرب الأحزاب، ولا إلى الروم، وإنما لجأ إلى قوته الممكنة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تشاور مع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يصنع، فقال بعضهم الأحسن أن نقاتلهم في شوارع المدينة لنحولها إلى مجزرة، وتكون النساء في أسطح البيوت تضرب العدو بالصخرات من فوق. وإذا بالاقتراحات تتوالى، فسلمان الفارسي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرى أن نحفر الخندق، فإننا في بلاد فارس إذا هجم علينا العدو خندقنا. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بهذه الخطة وبهذه الفكرة ولو كان أصلها فارسيا وثنيا، لم يقل هذه بدعة وثنية ما نريدها، وإنما هي خطة حربية استفاد منها النبي صلى الله عليه وسلم ونفذها في الحال، وقسم أصحابه وحددوا مكان الخندق وطوله وعرضه وارتفاعه وبدأ العمل. ولما جاءت الأحزاب تظن أن الأبواب أمامها مفتوحة، إذا بها تفاجأ بهذا الخندق لترتد على أدبارها، تنظر كيف تدير المعركة من جديد. الخطة تغيرت، وقالوا هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها. ونصر الله عباده المؤمنين وأنزل جنودا وأنزل ريحا، وكانت عاقبة ذلك تفرق الأحزاب واندحارهم ورجوعهم خائبين، وانتصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعصبة المؤمنة معه بالإيمان والثبات والثقة بدين الله والعمل بالأسباب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق، ثم أيضا جعل الجهاد فرض عين، لا يجوز لأحد أن يستأذن إلا لضرورة، لأن العدو إذا هجم على بلد تحول إلى فرض عين كما هو معروف. ونستفيد اليوم في مواجهة التحزبات العالمية من خلال أمرين: أن نأخذ بالأسباب المادية، نستخدم هذه الوسائل التي اخترعها الغرب لنردها في وجوه أعداء الإسلام محاربين لهم ناشرين دين الله، نستخدم هذه الوسائل كما استخدمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في الخندق، لفعلا نقوم بواجبنا كما أمر الله، نفعل الأسباب. كما أنه يجب أن نفعل الأسباب الشرعية، فيجب أن نفعل الأسباب المادية التي نقدر عليها. الأمر الثاني أن نعلم علم اليقين أنه من خلال تحزب الأحزاب اليوم فإن الدفاع عن الإسلام اليوم صار فرض عين على كل مسلم، كل على ثغرة. ما دام الهجوم اليوم والتحزب وصل إلى داخل بلاد المسلمين، فمقاومة هذا التحزب بأنواع المقاومات يجب على كل مسلم قادر. ومن ثم فلا مجال في عالم اليوم للقعود والجلوس، ولا مجال للاتكال ليقول الإنسان ما شاء الله فلان يقوم بالواجب، بل نحن جميعا يجب أن نقوم بالواجب، وأن يكون لكل منا دوره، سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان موظفا أو غير موظف، طالبا أو غير طالب، نعمل لدين الله تبارك وتعالى ونجاهد في سبيل الله بأنواع الجهاد، ومنها جهاد الكلمة والقلم والتبليغ والدعوة، وهي والله وسائل متيسرة. نقوم بدورنا اليوم مع الأمور الثلاثة: الثبات على دين الله، واليقين بنصر الله، والأخذ بالأسباب الشرعية والمادية لنقوم بما أوجب الله تبارك وتعالى علينا، ونعلم أننا إذا قمنا بذلك فوعد الله حق لا شك فيه، فإنه يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم يا من صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، نسألك اللهم أن تهزم جند الأحزاب في عالم اليوم. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، وانصر المؤمنين الموحدين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات النور الإسلامية، الجبيل الصناعية، مجمع الفناتير، هاتف رقم 03-346-1-00، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.